نحوا من الاختلاف من غير أن يزيد على الوجود شيء، وهذا معنى قولهم إن الماهيات أنحاء الوجود، أو معنى قولهم إن الماهيات حدود الوجود. ذكرنا في البحث السابق أنه بناء على القول بإصالة الوجود واعتبارية الماهية بين الوجود والماهية مغايرة بحسب التحليل العقلي وبحسب الوجود الذهني، يعني أن العاقل قادر على أن يحلل الماهية ويجعلها مجردة عن الوجود والعدم تارة، وتارة يسلب عنها الوجود فقط، وتارة يحكم عليها بالوجود. فهذه الأحكام المتعددة الطارئة على الماهية أدل دليل على أن مفهوم الوجود ومفهوم الماهية متغايرة، أو بتعبير آخر حيثية الوجود في الوجود الذهني والعقلي غير حيثية الماهية، وإن كانت الحيثيتان في الخارج متفقتان فإن الموجود في الخارج شيء واحد وليس اثنين، وإنما الموجود في الخارج حسب إصالة الوجود أين الوجود، وبناء على اعتبارية الماهية الموجود في الخارج منشأ انتزاع الماهية، وإلا الماهية حسب منشأ الانتزاع توصف بالواقعية والحقيقة تبعا لإصالة الوجود ولعينية وحقيقة الوجود في الخارج. فإن الأصيل هو الوجود والماهية اعتبارية، ويقال أن الموجود إنسان أو أن هذا الإنسان موجود، ولكن هذا بالعرب ومجازا، وإلا في الواقع الوجود الموجود وجود وحقيقة، إلا أنه ينتزع العاقل من هذا الوجود الذي محدود ينتزع حدا، ذلك الحد في العاقل يعبر عنه بالماهية. ولهذا بناء على إصالة الوجود الذي موجود في الخارج هو الوجود، ولكن هذا الموجود في الخارج العاقل يفرض له حدا، ذلك الحد يعبر عنه بالماهية. يقول هذا الموجود إنسان، يعني حسب البيان السابق يعني أنه ليس بقرا ليس شجرا ليس سماء، يعني يسلب عن هذا الوجود جميع الحدود الأخرى للوجودات الأخرى، ويبقي لهذا الوجود حدا واحدا، ذاك الحد الذي يبقيه العاقل لهذا الموجود هو ماهية هذا الموجود. فلهذا يقول هذا الموجود إنسان، يعني ليس بقرا ليس شجرا ليس سماء ليس أرضا وغير وغير. بناء على هذا البيان قلنا أن الماهيات هي متمايزة. لماذا متمايزة؟ لأن التمايز والتباين بين الماهيات حقيقي. يعني شنو حقيقي؟ لا بمعنى الإصالة، يعني ذاتي في قبال العرض والمجازي، باعتبار أن كل ماهية من الماهيات حد من حدود الموجودات، وكل حد وجودي لموجود يباين الحد الوجودي لموجود آخر. ولهذا لا يقال الأرض سماء أو الإنسان شجر أو التراب ماء، غير صحيح، لأن التراب حد لموجود معين والسماء حد لموجود آخر معين، والأرض حد لموجود ثالث معين وهكذا. إذن التمايز بين الماهيات والتباين بينها بالذات، لأن الماهيات هي الحدود وكل حد يباين الحد الآخر. ولذلك دائما هاي قاعدة كلية تذكر في المنطق وأيضا في الفلسفة، أن النسبة بين الماهيات دائما نسبة التباين. يعني النسب الأربعة المفروضة في المنطق لا يمكن إطلاقها على الماهيات إلا التباين منها، فإن الماهيات دائما متباينة. أكو عبارة ثانية تشبه هذه العبارة على لسان المنطقيين وعلى لسان الفلاسفة، أيضا المقصود منها نفس هذه العبارة، يقولون أن المفاهيم دائما متباينة والتباين ذاتي بين المفاهيم. المقصود من المفاهيم يعني الماهيات، فإنه المفاهيم دائما متباينة، دائما النسبة بين المفاهيم التباين، لا يوجد هناك تداخل بين المفاهيم. لماذا؟ لأن المفاهيم هي الماهيات. فهل توجد هناك أو يوجد هناك وحدة أو تداخل بين ماهية الإنسان وبين ماهية الشجر؟ لا، فإن كل ماهية حد خاص من حدود الموجودات، ولذلك تباين سائر الماهيات أي سائر الحدودات. بناء على هذا، هذه الماهيات المتباينة بالذات هي منتزعة بالمفهوم وبالمعقول الأولي الفلسفي. منتزعة من أين؟ من الموجودات. فصار انتزاعها من الموجودات منشأ لأنحاء الموجودات، يعني منشأ للتميز والتفرق بين الموجودات. يعني لولا قدرة العاقل، أذكر شاهد عرفي على هذا المطلب، لولا قدرة العقل على انتزاع الماهيات والحدود من الموجودات في الخارج، هل كان للإنسان قدرة على أن يفرق بين وجود الإنسان ووجود السماء؟ بل كان الإنسان مثل الحيوان. لماذا الحيوان لا يميز بين وجود الإنسان وبين وجود السماء والأرض؟ هل أن الحيوان في قوته وفي إدراكه يدرك هذا المعنى أن الإنسان له ماهية معينة والسماء لها ماهية ثانية والأرض لها ماهية ثالثة؟ لا، وإنما الله تعالى فقط أودع في الحيوان غرائزا لبقاء نسله، لبقاء نوعه فقط، يتحرك نحو أشياء بدافع الغريزة. أما هذه القوة العقلية الموجودة في الإنسان، هذه ما موجودة في الحيوان. لماذا؟ لأن الحيوان كما هو معروف على لسان الفلاسفة لا يدرك الكليات، والماهيات كلها كليات. ولهذا تجد الفرق بين الحيوان وبين الإنسان في القوة العاقلة والمدركة للماهيات والكليات. فمنشأ اختلاف الموجودات انتزاع العاقل من كل موجود حدا يختص به ذلك الموجود. فصارت الماهيات المنتزعة منشأ لأنحاء ولتمايز الموجودات. بناء على هذا قلنا أنه هناك أمران لا بد من الالتفات إليهما بالدقة. إذا قلنا بأن الوجود أصيل والماهية اعتبارية صرفة، وأن الثبوت لها ثبوت عرضي ومجازي وليس بالحقيقة، كيف الماهية صارت سببا لأنحاء الوجود ولتعدد الموجودات؟ الآن بناء على هذا البيان الذي بينا، قلنا أن الماهيات هي منشأ
عن أنحاء الوجود وحدود الوجود والتفرق والتميز بين الموجودات. إذا كانت الماهية كما يفسر الفلاسفة أنها بطلان محض وأنها لا شيئية لها وأن الشيئية تساوق الوجود وأن الماهية لا شخصية لها وأن التشخص يساوق الوجود، كيف هذا الأمر لاعتبار الصرف صار سببا لتعدد الموجودات؟ في الإجابة عن هذا السؤال نبين هذين الأمرين. الأمر الأول أن هناك علاقة وهناك صلة متبادلة بين الماهيات وبين الموجودات أو بين الماهية وبين الوجود. الصلة ما هي؟ أما من جهة الماهية نقول أن الماهية تحتاج إلى الوجود في مقام الواسطة في الثبوت، فإن الماهية لولا الوجود ولولا إصالة الوجود لا ثبوت لها، فإنها بطلان محض. التفت جيدا إلى هذا الجواب لأن هذا الجواب يدفع كثير من الشبهات عن بحث الماهية والوجود. نحن عندما نقول أن الماهية اعتبارية والوجود أصيل مقصودنا أن الماهية تحتاج في مقام الثبوت إلى واسطة في الثبوت وهي الوجود. نأتي إلى محل بحثنا عندما نقول أن الماهيات هي منشأ الاختلاف في الوجودات، يعني نريد أن نقول أن الوجود يحتاج إلى الماهية ولكن في مقام الإثبات، يعني في مقام الإثبات الماهية تقع واسطة وحدا أوسطا لإثبات الموجود. بيان ذلك، نحن نقول نريد أن نثبت هذا الموجود موجودا، هذا الشيء الموجود احنا الان بنسمي انه اي ماهيه له شيء في الخارج وموجود، نريد ان نثبته للاخرين. نحن في مقام الاثبات نريد ان نشكل قياسا لا بد من ان نحده بحد حتى يمكننا اثباته للاخرين، ذلك الحد هو الماهيه. فلهذا في مقام الإثبات نحتاج أن نقول هذا الموجود سماء والسماء كذا وكذا من أوصافها ولوازمها، فهذا الموجود سماء لأن فيها كذا وكذا من آثار السماء. يعني دائما في مقام الإثبات لا يمكننا أن نثبت وجودا دون وجود إلا أن نميز بينهما بحدهما وهو الماهية. ولهذا لا فرق لا علاقة بين البحثين، من جهة الأصل هو الوجود والماهية اعتبارية، ولكن كلامنا في مقام الثبوت، فإن الماهية تحتاج إلى الوجود في الواسطة في الثبوت، ولكن الوجود يحتاج إلى الماهية في الواسطة في الإثبات. ولهذا نقول أن مقصودهم من أن الماهيات حدود الوجود وجود أو أن الماهيات أنحاء الوجود، يعني أن الماهيات هي في مقام الإثبات تبين لنا الموجودات وتثبت لنا الموجودات. لا، مقام الثبوت يعني الواقعية، مقام الثبوت يعني كلامنا في واقعية والحقيقة، مقام الإثبات يعني مقام الاستدلال، وأنه نريد أن نستدل بشيء على شيء إلى أن نصل إلى مقام الثبوت. المقام الإثبات هو الطريق إلى مقام الثبوت وهو السلك والمسلك إلى مقام الثبوت، ولكن مقام الثبوت هو مقام يفرض أنه هو الواقع وثابت في محله. وبناء على هذا أي إشكال وأي توهم في عبارات الحكماء ما موجودة. أحسن، هذا مقام الثبوت. من يحتاج إلى حد؟ لا لا، إذا أردنا أن نثبت لنفسنا أو لغيرنا نحتاج إلى حياة، ولهذا حاجة الوجود إلى الماهية في مقام الإثبات. أما الماهية في أصل ثبوتها محتاجة إلى الوجود لأنها اعتبارية والوجود هو الأصل. أما في مقام الإثبات إذا نريد أن نثبت الوجود لأنفسنا، يعني نميزه، نميز هذا الموجود عن غيره، وأيضا هذا التمييز نثبته للآخرين، نحتاج إلى حد أن نحد هذا الموجود بحد وذاك ماهيته، بدركة ماهيته نفرق بينه وبين غيره. أمثل مثال فلسفي، هناك موجود وواقعية في الخارج، ولكن أنا ما أدري أن هذه الواقعية واجبة أو ممكنة. سؤال يطرح في عقلي أنه هذه الواقعية هل هي ممكنة أو واجبة؟ هنا في مقام الإثبات أحتاج إلى أن أميز بين الواجب وبين الممكن، وأرى أن هذا الموجود في الخارج هل فيها ماهية الممكن أو حقيقة الواجب. ولذلك لا بد من التمييز بين الوجود الواجب ووجود الممكن. أما إذا أنا مو كلامي في مقام الإثبات، كلامي في مقام الثبوت، يعني إثبات أصل الواقعية بدون نظر إلى مصادقها، أنواعها، أقسامها، أصنافها، في مقام الثبوت إذا قلنا بإصالة الوجود فالذي هو له ثبوت هو الوجود المطلق، وإذا قلنا مثلا بإصالة الماهية بناء على المبنى الغير الصحيح الذي له الثبوت والماهية، بعد ما في حاجة إلى أن نثبت أن هناك ماهيات متعددة أو موجودات متعددة. نعم هذا يأتي إلى مقام الإثبات، في مقام الإثبات لا يمكن للعقل الإنساني أن يثبت وجودا وينفي وجودا آخر ويقول هذا الموجود إنسان وليس فرس وليس بقر وليس شجر إلا ببركة الماهية. إذا ما يلتفت العقل الإنساني إلى الماهية وما ينتزع هذه الماهيات والحدودات، كيف يسلب الوجودات الأخرى وحدوداتها عن هذا الموجود الخارجي ويثبت لهذا الموجود الخارجي أنه فقط مثلا إنسان وليس بقرا وليس شجرا؟ ولهذا الوجود في مقام الإثبات يحتاج إلى الماهية، ولكن الماهية في مقام الثبوت هي محتاجة قطعا إلى الوجود، ولا منافاة بين الأمرين. نطبق هذا الذي باقي بعد، بل كله تحليل عقلي، بل إذا سدينا باب العقل والإدراك والعلم لا نعلم كل شيء، وإنما فقط غاية ما هنا نعلم بأنفسنا. ذاك علم إجمالي مبهم، من يدري أنه ماذا؟ لا، هذا شوفوا بناء على إحنا من بداية ما دخلنا في المدخل، أنتوا ظاهر في المدخل ما كنتوا موجودين، من البداية إحنا عزلنا طريقنا عن طريق الصفصفة، قلنا نسلم أن هناك واقعية ما بناء على هذا المبنى الأساسي والأصل الموضوعي قاعد نتكلم. إذا من الآن نريد نشك في أصل الواقعية كنا نرجع للمدخل ولا نتكلم حول إصالة الوجود. فالماهيات المختلفة يختلف بها الوجود نحوا من الاختلاف، يعني كيفا من الاختلاف، نوعا من الاختلاف، يعني الاختلاف في الوجود ليس اختلافا حقيقيا، وإنما بتبع الماهيات يكون الاختلاف اختلافا عرضيا من غير أن يزيد على الوجود شيء. يعني هذا الاختلاف في الماهيات لا ينقص من الوجود شيئا ولا يزيد على الوجود شيئا، الوجود على ما كان من حقيقته، إلا أن هذه الماهيات المختلفة تكشف عن أنحاء الوجود، يعني عن المحدودات الوجودية. وهذا معنى قول الحكماء إن الماهيات أنحاء أي حدود الوجود. وإلى هذا الاختلاف الموجود بين الماهيات بالذات وبين الوجودات بالعرب يؤول ويرجع ما بين الماهيات الموجودة من التميز والبينونية واختلاف الآثار. ولهذا من ثمرات هذا البحث نقول لماذا هذا الموجود المسمى بالإنسان له آثار معينة، تلك الآثار ما موجودة في الموجود الذي يسمى بالسماء، باعتبار أن الحدود مختلفة، فإن كل وجود له حد معين، فكل وجود حسب حدوده له آثار خارجية. فهل أنه يتوقع من السماء نفس الآثار المترتبة على الإنسان؟ لا، كما أنه لا يتوقع من وجود الإنسان الآثار المترتبة على وجود السماء أو الأرض. وهذا دليل على أن الماهية التي هي الحد وهي تطابق المحدود وتتبع المحدود وهو الوجود في الخارج، هذه دليل على أن الموجودات في عين واقعيتها هي ذات حدود معينة، ولذلك اختلفت الآثار في الوجودات. لا، فلهذا شوفوا احنا دائما قلنا أن الماهية حد والحد فقط في الذهن، المحدود في الخارج، ولكن المنشأ الانتزاع مع الأمر المنتزع متناسبان متطابقان. نعم، بل بتعبيرهم في بحث الانتزاع أن الأمور الانتزاعية وجودها في الخارج بوجود منشأ انتزاعها. فعندما نقول هذا الموجود إنسان، يعني نقول انتزعنا منه ماهية الإنسان ومنشأ انتزاع الماهية هذا الوجود الخارجي، فكأنما الماهية هي الموجودة في الخارج. ولكن هذا كله بالتحليل العقلي بناء على الدقة الفلسفية، نقول الأصل هو الوجود والماهية ليس لها ما بإزافة الخارج، ولكن بحسب التحليل العقلي نقول أنها موجودة في الخارج لأن منشأ انتزاعها في الخارج وهو الوجود المحدود. وهو معنى قولهم إن الماهيات حدود الوجود، فذات كل ماهية موجودة حد لا يتعدى، يعني لا يتعدى ذلك الحد وجودها، أي وجود تلك الماهية، ويلزم هذا الحد سلوب كثيرة، يعني سلوب بعدد الماهيات الموجودة الخارج عن تلك الماهية. فلهذا يعني عندما نقول هذا الموجود إنسان، يعني بعبارة أخرى قلنا ليس شجر، ليس بقر، ليس تراب، ليس ماء، سلبنا عنه جميع الحدودات الوجودية الأخرى. ولهذا يقولون أن الماهية حد عدمي، هذا الذي معروف على لسان الحكماء أن الماهية هو أو هي الحد العدمي للوجود، هذا معنى، لأن الماهية انتزاعها ملازم لهذه السلوب. ولهذا بما أن انتزاعها ملازم لهذه السلوب يعبر عنها بأنها حد عدمي. فماهية الإنسان، أخلص هذا المطلب، فماهية الإنسان الموجودة مثلا حد لوجود الإنسان لا يتعداه وجوده، يعني لا يتعدى هذا الحد وجود الإنسان إلى غيره، يعني هذا الحد يختص بالإنسان، فهو أي حد الإنسان أو ماهية الإنسان حقيقته ماذا؟ ليس بفرس، ليس ببقر، وليس بشجر، وليس بحجر، إلى آخر الماهيات الموجودة المباينة للإنسان. بناء على هذه القاعدة المسلمة في محلها أن النسبة بين الماهيات نسبة التباين دائما. بس ولكن أشوف هذا كله بحسب النشاط العقلي. إذا إحنا إذا فرضنا في العالم بعض المثال، إذا فرضنا في العالم لا يوجد إنسان يعقل، لو فرضنا أنه لا يوجد في العالم إنسان يعقل في الخارج وفي الواقعيات، ماذا يكون؟ فقط الوجود. بعد لا ماهية ولا أحكام ماهية، لأن الماهية معقول أولي وأحكام الماهية تتبع الماهية، وبعد ذلك ينتزع منها معقولات ثانية فلسفية. إحنا إذا من البداية قلنا أنه الله لم يخلق إنسانا ذات عقل، طب هل يوجد هناك ماهية وحدود متمايزة؟ كذا معنى موجود، الذي موجود هو الواقعية، والواقعية ما هي؟ هي الوجود حسب المبنى المعروف كما سنبين إن شاء الله في محله. غاية ما هناك واقعية مشككة ذات مراتب غير محدودة، لأن حقيقة الوجود هي حقيقة غير محدودة. ولهذا من أقل المراتب والمراحل تبدأ هذه الحقيقة إلى أشدها وأقواها، وهو ذات الباري تعالى. فقط هذا يكون موجودا، بعد كل شيء ما موجود. احنا الذي الان دخلنا في الفلسفه ونعترف بالمعقولات الاوليه والمعقولات الثانويه والفلسفيه والمنطقيه والماهيه واحكام الماهيه والوجود واحكام الوجود، كل بناء على انه هناك عقل يدرك هذه الحقائق وهذه الواقعيات. اما اذا لم يكن هناك عقل وسدينا باب العقل من البدايه، الذي موجود هو الوجود، انتهينا منه.
العرف لا يفرق بين
الماهيه. يعني مو كلامنا في العرف، شيخنا بحثنا في الفلسفه.
صحيح.
اي لا مو بحث في العرف اصلا.
الانسان لا يوجد الانسان ليس يعني ما عنده عقل
يفرق. وبعد لا
يوجد العرف ما يدرس فلسفه، ولكن يعرف ان هذا غير هذا.
ملي هو هذا عقله بهذا المستوى الضعيف يدرك التمايز. غايه ما هناك لا يعرف المصطلحات الفلسفيه. عدم تعرفه على المصطلحات الفلسفيه لا يفقد فيه قوة العقل. قوة العقل مودعة في كيان الإنسان وفي وجود الإنسان، موجودة ولهذا حتى الطفل الذي عمره يوم واحد على حسب مستوى له عقل ويفهم، ولكن مستواه ضعيف. هذا هو. فلهذا نقول أنه إني جاعل في الأرض خليفة. الله عبر عن هذا الإنسان بالخليفة في عندما يقول خلقت السماوات والأرضين أو ثم استوى على العرش، ما عبر بالخليفة، فقط في وجود الإنسان يعبر بالخليفة لوجود الروح فيه، والروح هو العقل. هذا الشرف الإنسان أن له العقل وروح وله روح ونفس دراكة. ولذلك الله عبر عن خلقه بأنه خليفة الله، وإلا كان يعبر عنه خلقت إنسانا أو خلقت آدم، مثل ما عبر عن السماء بالسماء وعن الأرض بالأرض وعلى الأنهار بالأنهار. ولهذا هذا شاهد على أن في وجود الإنسان هناك امتياز وشيء فنفخت فيها من روحي.
ترتب
عليه الآخر. ولكن بتبع
الذهن.
إيه بعد صحيح.
خارج صحيح ترتبك على الوجود.
على الوجود.
الذهن ترتب آثار على
الوجود. بل على الماهية. لا على الماهية. ولكن على الماهية التي فرض لها ثبوت بنحو القضية الحينية. مثل ما نقول هذه الماهية نوع، هذا من آثار الماهية. هذه الماهية كلية من آثار الماهية. هذه الماهية ممكنة متساوية النسبة من أحكام الماهية وآثار الماهية. وسابعا أن ثبوت كل شيء أي نحو من الثبوت فرض. التفريع السابع هو تفريع مهم جدا وفي عين الوقت دقيق. مقصود السيد العلامة رحمة الله عليه من التفريع السابع أنه نحن بناء على القول بإصالة الوجود نقول كل شيء فرض له نحو من الثبوت فهو الوجود، وكل شيء لم يفرض له نحو من الثبوت فهو الماهية والأمر الاعتبار. فبناء على هذا الأصل الذي أسسناه نأتي ونقول هناك قضايا، وبتعبير سيد العلامة تصديقات وقضايا حملية، تارة نقول لها واقعية ولها ثبوت، وتارة ننكر عنها الواقعية والثبوت. إذا أنكرنا عنها الواقعية والثبوت لا كلام فيها، تكون كاذبة. الكلام في صورة كونها صادقة عندما نقول الواقعية والحقيقية، يعني أن النسبة الموجودة بين الموضوع والمحمول لها مطابق في عالم الواقع. إن كان لتلك النسبة مطابق في الواقع وفي عالم الثبوت نقول تلك القضية صادقة، وإلا فتكون كاذبة. ذاك المطابق على أنحاء ثلاث، تارة ذلك المطابق يقصد منه الوجود الخارجي في قبال الوجود الذهني، تارة يقصد ويراد من ذلك المطابق الوجود الذهني في قبال الوجود الخارجي، وتارة يراد من المطابق النفس الآم أو نفس الآم، يعني أن هذه القضية صادقة بحسب نفس الآم. سيد العلامة رحمة الله عليه بيّن هذا التفريع السابع على بيان القسم الثالث، أنه المراد من نفس الأمر الذي مطابق بعض القضايا الصادقة وهو في قبال الوجود الذهني والخارجي، هل هو خارج عن نطاق الوجود؟ هذا يخالف إصالة الوجود. إذا داخل في نطاق الوجود لماذا لا نعبر عنه أحيانا بالوجود الخارجي أو الذهني، بل ننفي عنه الوجود الخارجي والذهني؟ إذن ما المراد بالنفس الآن؟ التفتوا إلى السؤال كاملا حتى يتضح الجواب أنه ماذا يقصد سيد العلامة. إحنا إذا قلنا أن الأصل هو الوجود، يعني كل شيء فرضنا له نحو من الثبوت فهو وجود. بناء على هذا القضايا الصادقة التي مطابقها نفس الأمر، هذه القضايا المنطقيون في المنطق، الحكماء في الفلسفة يعبرون عنها بأنها صادقة بنفس الأمر، ويقصدون من نفس الأمر أن مطابقها لا موجود في الخارج ولا في الذهن. خب إذا لم يكن مطابقها موجودا لا في الخارج ولا في الذهن، كيف يكون لها ثبوت؟ وكيف يكون لها وجود؟ وكيف نقول بإصالة الوجود واعتبارية الماهية؟ إذا لم يكن المطابق موجودا في الخارج ولا في الذهن، لازمه أن نقول أن هذه القضية كاذبة وليس لها مطابق. فأين هذا النفس الأمر الذي تعبرون عنه أنه مطابق القضايا في قبال المطابق القسم الأول والثاني؟ نذكر مثال حتى نوضح المطلب أكثر. مثال القسم الأول، القضايا الخارجية، عندما نقول الإنسان موجود أو الإنسان كاتب، النسبة الموجودة بين الإنسان وبين الوجود أو بين الإنسان وبين الكتابة، هذه النسبة مطابقها أي الوجود الخارجي. مثال القسم الثاني، الأحكام الماهوية التي هي موجودة في الذهن، مثل ما نقول الإنسان نوع، الحيوان جنس، الناطق فصل، فإن مطابق هذه القضايا الوجود الذهني، ولذلك نقول الإنسان نوع صحيح، هذه القضية صادقة أي في الوجود الذهني. الإنسان كلي، هذه القضية صادقة ولكن في أي؟ في الوجود الذهني. أما القسم الثالث، القسم الثالث هو القضايا التي مطابقها لا في الخارج ولا في الذهن، مثل هذه القضية التي يذكرها سيد العلامة، عدم العلة علة لعدم المعلول. خب عدم العلة علة لعدم المعلول، هذه القضية صادقة؟ نعم صادقة، مطابقها أي في نفس الأمر. أو قولنا العدم بطلان بالذات أو بطلان الذات، باطل الذات. خب العدم باطل الذات، العدم في أين موجود؟ في الذهن؟ لا. في الخارج؟ لا. بطلان باطل الذات في الذهن موجود؟ لا. في الخارج؟ لا. النسبة بين الموضوع المحمول بتبع الموضوع المحمول أيضا لا موجودة في الخارج ولا في الذهن، ولكن يقولون أن هذه القضية صادقة باعتبار أن مطابقها نفس الآن. سؤالنا هذا أنه بناء على إصالة الوجود وأن كل ما يفرض له ثبوت فهو عين الوجود، كيف تكون هناك قضايا صادقة مثل قضايا العدمية وأحكام العدم وليس لها مطابق لا في الوجود الخارجي ولا في الوجود الذهني، مع ذلك قالوا أنها صادقة ولها نحو من الثبوت؟ وهذا قد يقال أنه ينافي القول بإصالة الوجود واعتبارية الماهية. احنا نطبق هذه المقدمة والجواب يبقى الى يوم السبت، مع الاسف انه رحنا انه نجمع بين السؤال والجواب وفصل بينهما الزمان بيوم الخميس والجمعة. وسابعا ان ثبوت كل شيء اي نحو من الثبوت، طبعا كان ينبغي شوية يتأمل باعتبار التفريع السادس كان دقيقا وهذا التفريع السابع ايضا دقيق.
أو أدق من التفريع السادس. وسابعا أن ثبوت كل شيء أي نحو من الثبوت فرض إنما هو لوجود هناك خارجي بهذا المعنى خارجي يطرد العدم لذاته. طبعا المقصود من الخارجي هنا يعني الخارجية المطلقة، يعني يشمل لا لا هو قابل الذهن، يشمل حتى الذهن، لأن الوجود الذهني أيضا يطرد العدم لذاته. فإذا مرادنا من الخارجي هنا يعني الخارجية المطلقة يطرد العدم لذاته. فللتصديقات النفس الأمرية يعني القضايا التي يقال أنها صادقة بنفس الأمر التي لا مطابقة لها في الخارج، عفوا في خارج، هذا في مقابل الذهن، ولا في ذهن يعني مطابق مقابل الخارج مطابق. فللتصديقات النفس الأمرية التي لا مطابق لها في خارج ولا في ذهن مطابق، هذا الجواب مطابق ثابت نحو من الثبوت التبعي، هذا تفسير لنفس الأمر، ولكن تفسير مجمل سنبينه إن شاء الله في مقام الإجابة عن السؤال. مطابق ثابت نحو من الثبوت التبعي بتبع الموجودات الحقيقية. هذه الجملة خلوها على إجمالها لأنه إحنا فقط تمكننا نبين السؤال ونطرح السؤال والجواب بقى. هذه الجملة نوضحها بعد بيان الجواب. هذه الجملة هي عبارة أخرى عن النفس الآن. شنو المقصود من المطابق الثابت نحو من الثبوت التبعي؟ سنبينه إن شاء الله في الدرس الآتي. توضيح ذلك، هذه مقدمة البحث، أن من التصديقات الحقة أي الصادقة ما له مطابق في الخارج نحو الإنسان موجود، هذه هلية بسيطة، والإنسان كاتب، هذه هلية مركبة، ومطابقهما الوجود الخارجي. ومنها يعني ومن التصديقات ما له مطابق في الذهن. المراد من المطابق في الذهن أو التصديقات التي لها مطابق في الذهن يعني جميع المعقولات الثانية المنطقية، فإن مطابقها فقط الذهن، يعني موطنها فقط الوجود الذهني، نحو الإنسان نوع والحيوان جنس. ومن جملة التصديقات ما له مطابق يطابقه لكن المطابقة غير موجود في الخارج ولا في الذهن، هذا الذي نحن نقصدها في المقام وفي هذا التفريع، كما في قولنا عدم العلة علة لعدم المعلوم، أو قولنا والعدم باطل الذات. إذ العدم بحسب الواقع والحقيقة وإصالة الوجود لا تحقق له في خارج ولا في ذهن، لأنه بمجرد ما تفرض له تحقق صار وجودا فعن ليس عدما. ولا لأحكام العدم ومحمولاته وآثاره أي وجود لا في الذهن ولا في الخارج، ولكن مع ذلك القضايا العدمية يعبر عنها بالتصديقات ولها مطابق في نفس الآن. إذن ما المراد من نفس الآن؟ سنبينه. وهذا النوع من القضايا تعتبر مطابقة لنفس الأمر، يعني ملاك التصديق فيها مطابقتها لنفس الأمر، فإن العقل إذا صدق كون وجود العلة علة لوجود المعلول اضطر إلى تصديق أن وجود المعلول ينتفي إذا انتفت علة المعلول، وهو كون عدمها علة أي عدم العلة علة لعدم المعلول. طب لماذا يضطر، احنا كنا كلامنا في مقام السؤال، لماذا يضطر العاقل أن يحكم هذا الحكم وكيف يحكم؟ هذا المهم، هذا أهم. لماذا؟ مو هالقد مهم، كيف يحكم العقل والحال أن هذه القضية لا مطابقة لها لا في الوجود الخارجي ولا في الوجود الذهني؟ يأتي الجواب إن شاء الله. ولا مصداق محقق للعدم في خارج ولا في ذهن، ولكن كيف العقل يحكم على هذا الشيء الذي لا مصداق له في الخارج ولا في الذهن؟ إذ كلما حل في واحد منهما الخارج والذهن فله وجود والعدم نقيض الوجود. والذي ينبغي أن يقال في مقام الإجابة يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.